بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهكذا كثرة العبادة في الفتن من أعظم الأمور، لذلك دائما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة العبادة وبلزوم البيوت وعدم الخوض. عندما يكثر الهرج ويكثر القتل تكثر الفتن، فالمسلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصمه، ويلجأ إلى أهل العلم كما مر معنا بارحة، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويستعين بالصبر والصلاة. وطبعا فضل العبادة في الفتن يظهر أن الناس يشغلون بالفتن ويشغلون أنفسهم وعقولهم مشغولة وقلوبهم مشغولة بهذه الفتن، وهو قائم لله عز وجل منشغل بربه جل وعلا. فمن كان هذا حاله فأحرى أن يعصمه الله سبحانه وتعالى من الفتن. قال: حدثني أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله أو نحوه، قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص أو ابن مالك، لأنه هو الذي يروي عن الصحابة، وهذا من عبد الله عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما عن الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. يعني قتادة، هذا من قول قتادة أو هذا من قول أنس. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يزيد بن حميد يحدثان أنه سمع أنس يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا. وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم. قال حدثنا أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليمان السرخان عن أبيه عن معبد ابن هلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو كريب. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن سنة توفي سنة عن هشام توفي سنة 146 عن أبيه عروة توفي سنة 94 عن عائشة منين توفي سنة 58. قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إيعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. طبعا قد يستغرب بعض الناس يقول كيف هذا يعني الشاب أو الرجل حديث السن يقول إيعش هذا لم يدركوا الهرم قامت عليكم ساعتكم, يعني كيف قامت الساعة والساعة لم تقم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب؟ ها؟ لا. ها؟ موت لمن؟ لهؤلاء. صحيح. قال حدثنا أبو بكر بشيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة, يعني عليهم يعني ساعتهم, والمقصود بهذا موتهم. هذا مرة معنا أمس بادروا بالأعمال فتنا ستا فذكر منها خاصة أحدكم وأمر العامة يعني الساعة الكبرى. صان طيب وين كنايم أنت؟ قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة, قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال قال أنس ذاك الغلام من أتراب يومئذ, يعني في سنه من أتراب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة توفي سنة 100 بعد 110 عن أنس قال مر غلام المغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد منذ لم يكن توفي سنة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي 117 عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. يعني إيش يلط؟ يطينه ويصلحه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. آخر يسمونه الأصعص والعصعص، آخر شيء في تحت في أسفل الظهر.
ما يتحلل
لا أظن أصغر يعني سبحان الله أكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي مغيرة عبد الرحمن بن حزام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق المهمام صنعاء توفي سنة 211. قال حدثنا معمر توفي سنة عن همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكل الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وأما الأنبياء حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأنبياء يختلفون.
في حديث في سوداء
ما أعرف هذا، لكن قد وهذا حدث لبعض الصحابة حديث هذا عبد الله بن حرام وجدوه كما هو. أيوة، فهذا يعني يحدث، لكن هل في نص إن الشهداء كل شهيد هكذا؟ أظن ليس يعني في نص شهادة. بعض الناس يكون كما هم، اللهم اجعلنا منهم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أي نبي؟ ووجدوا دانيال نبي الله دانيال في عهد عمر. ها؟ ما أذكره. إيه. ما أدري. لكن وجدوه ودفنوه في مكان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدارووردي بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسدت، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وإيش معنى أسك؟ صغير الأذنين. نعم، لا صغير الأذنين الجد ال... نعم. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرارة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ابن عبد المجيد عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، غير أن في حديث ثقفي فلو كان حيا كان هذا أسكك به عيبا. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر؟ قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، فهذا هو الباقي، هذا هو مالك الحقيقي الذي تصدقت به، وأما ما أكلته أو أبليته هذا ليس بمالك بشيء، هذا ذهب، والآخر هو الباقي. قال حدثنا محمد بن مثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد حا قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي كلهم عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث همام قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا ليس له للناس. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين. طبعا البحرين قلنا إيش؟ كل هذه المنطقة الشرقية إلى عمان، هذه كلها البحرين، ليست بلدكم هذه المقصودة بهذا الحديث، قد يكون يعني هذه داخلة فيها قد. يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني لم يسألوه لكن تعرضوا له حتى يأتي منه هو الذي، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن ذا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد الحميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان حكم النافع قال أخبرنا شعيب عن ابن أبي حمزة كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديث غيران في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فرات مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. الله المستعان. هذا هو بلاء المال والدنيا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. طبعا هذا ليس معناه أن الصحابة حدث منهم مثل هذا على الدنيا، وإنما معناه التحذير من أن يقع مثل هذا، وقد وقع لكن لغير الصحابة والحمد لله ما حدث شيء من هذا على الدنيا، إنما الذي وقع لمن بعدهم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق يعني سورة إيش ملك كأنه أبرص رجل أبرص. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ها؟ نعم جاءه في سورته الأولى سورة الأبرص الأولى ما هي كرجل نعم اختبار. وهذا طبعا الملك قلنا الملائكة لهم بأمر الله سبحانه وتعالى يحدث منهم مثلا إذا يكذبون بأمر الله ها على هذا قالوا إنه رجل كذا ورجل كذا هو في الحقيقة ملك. فإذا حصل منه شيء من هذا هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى هم مأمورون وهم عباد مكرمون لا يتشبه به في مثل هذا. ثم قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا دل على التوحيد بالله ثم بك ما قال بالله وبك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال إنما ورثت هذا المال كادرا عن كادر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته وقال رجل مسكين وابن سبيل قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك من الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإن ابتليتم فقد رضي عنك أو رضي عنك وسقط على صاحبيك. وهذا الحديث فيه التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحود النعمة وفيه الحث على الصدقة وفيه الحث على الرفق بالضعفاء وإكرام المساكين وفيه أن المال فتنة يجب أن تحذر وفيه فضل الغنم وأنها بركة وهذا الذي حدث لهؤلاء لا نظن أنه يعني يبقى أنه كان وانتهى وانقضى، قد يكون ويبقى إلى آخر الدهر، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بسائل يسأل هو عنده فيمنعه فيسلبه الله تبارك وتعالى هذا الخير وهذا المال الذي عنده. نعم أيوة، فلا بد أن نعتبر بهذا، فلا ترد سائل، ففيه عدم رد السائل بما تيسر. وفيه أن البركة مع الإنفاق وسعة الرزق مع الإنفاق. إيش في؟
أقول بعض الناس يقولون يعني إذا تعطي الفلوس للسائل هذا تشجيع له على تشجيع للتسول.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبوا إلا أن يسألوني، وهو يعلم أنهم أغنياء ولا وليس بحاجة، وأبى الله علي البخل ولست بباخل، وأي داء أبوأ من البخل، فيحاول ألا يرد سائلا ولو بشيء قليل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم واللفظ لإسحاق، قال عباس حدثنا وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر الحنفي بن كريم بن عبد المجيد. وهذا سبحان الله ذكرني الشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان في هذه الصفة الطيبة، لا يرد سائلا قط ولو بشيء يسير، يعني يأتيه واحد وكذا بغير تزكية بغير شيء يطلب يعطيه 50 ريال 100 ريال في ظرف وكذا، المهم يعطيه لا يرد أبدا. وأما الذي يعرفه أو يعني يزكي الناس وكذا فهذا يكرمه رحمة الله عليه، يكرم طلاب العلم بالذات كان يكرمهم إكراما، وأنا واحد ممن أكرمني الشيخ نغاز وسد عني دين كثير كان عليه رحمة الله عليه. قال حدثنا بكير بن مسمال قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي ولم يخلد نمير إذن. قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وقال حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع العنز ما يخلط بشيء. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك بن أبي وقاص، فاتذرت بنصفها واتذر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. قال حدثني إسحاق بن عمر بن صليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية، قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وإثني بخير مما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحكوا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا, يعني كفايتهم من غير إسراف قدر ما يكفيهم فقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا, وفي الرواية عمرو اللهم ارزق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى سبيله. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو أسامة وابن مير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريم في حديثه عن ابن مير إلا أن يأتينا اللحي. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفي لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثنيا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيسقيناه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال حدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيص عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة حا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. نعم بالألف. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. قال حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال والذي نفس بيده وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام انتباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم أشجعي قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع النبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام انتباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وقتيبة لم يذكر به. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي عبد السلام بن حرب قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن سماك بهذا الإسناد نحوه زاد في حديث زهير وما تردون دون ألوان التمر والزب. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنا رضيء التمر. قال حدثني أبو الطائر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني حميد بن هاني أنه سمع عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. كان حجر ثمود. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا دواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجرة ومساكن ثمود. قال سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. اليوم الناس يذهبون إلى أهل السياحة زعموا, هذا لا يجوز. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجلوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله غير أنه قال استقوا من بئارها واعتجنوا به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة الوسطى. كافر اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية, ليس الكفالة هي كفالة الطعام والشراب فقط, وإنما الكفالة أهم ما فيها هي التربية والتأديب اليتيم والقيام عليه, وهذه فضيلة عظيمة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية وكان قائما عليه يعني بأمر الله سواء كان قريبا أو بعيدا, ولو كان جدا له ولو كانت أما ولو, فهذه كفالة شرعية لا مانع منها. واليتيم طبعا قبل الاحتلام ويكون يعني يتيم الأب. قالوا أن المسكين الذي ليس عنده قوت يومي هذا, وأما الفقير فعنده القوت لكنه يعني ما عنده الكفاية في شؤون حياته العامة. وقيل العكس. نعم وقيل العكس. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن هنا يقول ليس المسكين الذي ترده تمرة تمرتان والأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان, ولكن اليتيم الذي لا يسأل الناس الحق. هذا من بالنسبة مثل يعني قول أتدرون ما المفلس من هذا الباب, ولكن هو فعلا هذا مسكين, لكن المسكين أكثر مسكنة هو الذي لا يؤبه له ولم ينتبه له. نعم المهم أن يعني المسألة ما فيها ما هي دقيقة جدا في 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 الحقيقة. نعم يطلق هذا على المسكين على الفقير والمسكين، وإذا أطلق الفقير والله ما لا أدري الله أعلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن القتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس في حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم. ليش؟ لأنه بنى المسجد بالحجارة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبني أو لم يكن بنى مسجده بالحجارة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عريش مسجده وكان القبلة فيها جذوع النخل والباقي كله من يعني من جذوع النخل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بناه بالحجارة ولا فعل ما فعل عثمان. عثمان رضي الله عنه لا بنى بالحجارة وأتى بهذا الساج نوع من أنواع الخشب سقفه به فأثروا عليه وتكلموا عليه كيف أنت تأتي بهذه البدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يفعلوا ذلك وأنت كيف تأتي؟ فاستدل لهم بهذا الحديث قال إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال أبو كير حسبت أنه قال يستغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. والبناء بناء معروف هذا البناء. وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى كلاهما عن الضحاك قال ابن مثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد هذا صحابي صغير صاحب المجة أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قال حدثناه إسحاق إبراهيم الحنظلي وقال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. نعم خطأ الحنفي شكتني الآن شوف عندك محمود بن ربيع ينظر إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن الله أبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. أظن واضح الحديث، ها واضح مفهوم، ها مفهوم الحديث أو لا؟ ها رجل كان بأرض سمع رأى سحابة وسمع صوت في هذه السحابة عند هذه السحابة يقول اسقي حديقة فلان، كأن أحدا يأمر هذه الحديقة ويقول لها اسقي حديقة فلان، فالسحاب هذا تحول وتنهى فأفرغ الماء ونزل المطر في مكان حرة، هذه حجارة سوداء، ونزل الماء عليها ومشى الماء في مسير له حتى وصل إلى حديقة، فهذا الرجل تتبع الماء أين وصل ونزل عند هذه، وجد عند هذه الحديقة رجل يحول الماء بمسحاته التي يأخذ بها، تسمونها أنتم كريك ولا إيش؟
كريك.
فقال هذه يعني يا فلان ما اسمك؟ يا عبد الله ما اسمك؟ فقال اسمي فلان، نفس الاسم الذي قالت الذي سمع هذا الصوت يقول للحديقة اسمي اسقي أرض فلان أو حديقة فلان، نفس الاسم. فقال لما تسألون عن اسمي؟ قال لأني سمعت كذا وكذا. فقال يعني ما الذي جعلك يأتيك أنت بالذات هذا الماء مخصوص لك؟ فقال إني أنظر إلى ما يخرج منها أتصدق بالثلث وأخذ الثلث لي ولعيالي وأرد فيها الثلث يعني للزراعة مرة أخرى. قال حدثناه أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. محمود بن ربيع ولا محمود بن لبيد؟ وجدته؟ وجدت أنت؟ ففيه فضل النفقة على العيال وفيه فضل الإحسان إلى المساكين والسائلين والمحتاجين وفيه فضل أكل الإنسان من كسبه وفيه إثبات كرامات الأولياء. وهذا أنس بن مالك كان هكذا، أنس بن مالك في شدة الحر يقوم جاءه يعني عامله على بستانه قال أنه يعني لا يوجد عندنا ماء، فقام وصلى ركعتين في البستان ودعا رفع يديه إلى السماء فجاءت سحابة وظللت على بستانه وأمطرت وما تجاوزت حد الحائط في البستان في الظهيرة في الصيف رضي الله عنه. كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في البركة المال أنه نخله كان يحمل مرتين في السنة رضي الله عنه. اي نعم صحابي الصغير. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الرياء ان تعمل عمل لغير الله لأجل الناس هذا رياء، وإذا عملته لله وأيضا مع ذلك يعني الناس يمدحونك أو خوف مذمة الناس، فهذا شرك أيضا، رياء، لأن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، إما أن يكون خالصا للناس أو قد أشركت مع الله الناس، فهذا كله مردود، لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين بن عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. إيش الفرق بين الرياء والسمعة؟ التسميع بالعمل، ها؟ يتحدث بها.
الرياء هذا إذا الإنسان عمل عملا لغير الله، وسمي عمل هذا إذا عمل وثم يقول أنا صدقت للمساكين،
عمل يعني في البداية لله، ثم يسمع بعمله ابتغاء ممدحة الناس. نعم صحيح، يعني الرياء هو أن يعمل عمل لغير الله، والتسميع أن يعمله لله في الخفاء لا أحد يدري به وهو لله، ثم بعد ذلك يصعب عليه أنه أخلص فيه، فماذا يفعل؟ يريد ممدحة الناس فيمدح فيتحدث به للناس، وقد يعمل عمل ليس لأجل ممدحة الناس لكن خشية مذمة الناس، هذا أيضا من الرياء. وأفضل طريق يعني ينجي من الرياء أولا الدعاء. أبو بكر رضي الله عنه علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وثانيا أن يجتهد في الإخلاص ولا يشغل نفسه كثيرا، لا يشغل نفسه كثيرا بمعالجة ذلك ومحاسبة النفس في هذا، بقدر ما يشغل نفسه بإيش؟ بالنية الصالحة والنيات الصالحات. لو أشغل نفسه بالنيات الصالحات لذهب عنه هذا الرياء، لأنه قد يجلس يعالج النية ويفوته العمل وهو ما زال يعالج النية ويحاول أن يدفع الوسوسة في هذا، فلو انشغل بكثرة النيات بحيث لا يجد محلا للرياء في قلبه. طيب كيف يجمع النيات؟ كيف يكثر من النيات؟ انظر إلى جميع العناصر في العمل المحيطة بالعمل، واجعل في كل واحدة منها نية أو نيات على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك. مثلا في ذهابك إلى المسجد، فأنت في ذهابك إلى المسجد ستترك أهلا وولدا وتلقى أناسا في الطريق، وتذهب وتلقى أناس في المسجد، والمسجد نفسه، فهذه كلها من العناصر التي متعلقة بذهابك إلى المسجد، وأنت طبعا واحد من العناصر، فتنوي في نفسك الأجر والثواب لنفسك في ذهابك، وأن تعلم أولادك وأهلك، وأن تذكرهم بالصلاة، وأن تكون قدوة لهم في الطريق، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم الناس حث الناس على الصلاة وتذكيرهم بذهابك إلى الصلاة وذهابك إلى المسجد، كذلك في رؤية الإخوان، في المحبة بينهم، في زيادة عدد الجماعة فيكون في ذلك الأجر، في صاحب المسجد يكون له أجر، ففي كل عنصر من العناصر يفتح لك نيات بهذه الطريقة تجمع أكبر قدر ممكن، فالعمل يكون واحدا ولكن الأجور عظيمة عظيمة جدا بكثرة النيات فيها. طبعا الانتفاع حتى الإمام يكون لك فيه نية، انتفاعه بالأجر، انتفاعه يعني انتفاع بقراءته والخشوع، ويأخذ هو الأجر في ذلك وهكذا. أنت تبدأ تنام يا أستاذ؟ السلام عليكم. نعم.
لمن الذنب أكبر؟ لمن صلى ممكن أن صلى ليلا ثم يقول أنه صلى ليلا، أو لمن ما صلى ليلا لكن يكذب أنه صلى ليلا؟
هذا المتشبع بما لم يعطى، وهذا عياذا بالله كما قال سبحانه وتعالى فعل المنافقين في الآية: حسبنا الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، عياذا بالله. هذا فعل المنافقين.
إذن هذا أقوى من صلى وصلى،
وكلاهما بلى، نسأل الله عليه وسلم. كلاهما بلاء. قال أقول يتذكر الإنسان عمله أولا أنه ليس من كده وليس من فعله في الحقيقة، وإنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى. يعني إذا مدحك إنسان على عملك وأنت عملته لله وبدأت تشعر بالرياء والعجب بهذا العمل يفسد عليك، فأولا تشتغل بصده، وإن كان عندك تراب فألقه في وجهه، وثانيا تنشغل يعني تتذكر أن هذا العمل ليس بكدك وكسبك، وإنما هو من محض فضل الله تبارك وتعالى، وتخاف أن يعذبك الله عليه إن غيرت النية أو فسدت، وأن هذا يعني ليس لا ترضى هذا العمل لله سبحانه وتعالى، بل هذا العمل أنت يعني تعتقد أن هذا الإنسان هو يمدح يظن أن هذا خير ويظن أن عامل عمل عظيم، وأنا في الحقيقة هذا العمل ما أرتضيه لله وليس عندي منه شيء، بل لا أعلم إن كان الله قبله مني أو لا. فيستصغر، ينبغي أن تستصغر هذا العمل وتستصغر نفسك لله سبحانه وتعالى، ولا ترضى بعملك ولا بنفسك لله سبحانه وتعالى، وتذكر أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي يستحق أعظم من ذلك بكثير، وأنت المقصر وأنت المذنب وأنت صاحب البلاء أو البلاء في نفسك يعني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا أو جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يراء يراء الله به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ملائي عبد السلام بن حرب قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد: ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث بن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثل حديث الثوري. قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الأخ يقول: هل يجوز أن يترك العمل خوفا من الرياء؟ هذا شرك، هذا شرك، لأنه تركت العمل وهو الشيطان يريد هذا، يريد أن يظفر بهذا، إما أن تترك العمل وإما أن تعمله لغير الله، فأنت تركته لأجله أيضا لأجل الناس. فالعمل أن تجاهد نفسك في اتيانك بالعمل والإخلاص فيه، وإن استطعت أن تجعله سرا إن كان من أعمال السر، فيعني ما استطعت تجعله في خفاء. وهي المشكلة، كل المشكلة الآن في الأمة، أكبر مشكلة هي هذه، هذا الرياء والعمل لغير الله سبحانه وتعالى. بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والتمكين إذا إيش ما عملت العمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. مجاهدة، لكن أهم شيء أن يشغل الإنسان نفسه بالنية الصالحة، يكثر من أعمال بالنيات الصالحة، فيمتلئ القلب بهذه النيات وينشغل الذهن بهذا، وتلهى عن الرياء وتنسى قضية الرياء تماما والعمل للناس. والدعاء عظيم، لكن هذه النيات، جميع النيات أيضا من الأمور العظيمة جدا التي كان الصحابة يحرصون عليها، لذلك كان الرياء فيهم قليلا. هذه عظم النيات تطرد، لأن القلب إذا امتلأ ما بقي مكان لي فيها فارغ للرياء ولحظوظ النفس. أنا والله ما في خط ما وهو واضح، من خشي الكذب وأجبر عن عمله الخالص وأخبر عن عمله الخالص، يعني لا يكذب. إذا مثلا سأله أحد عملت كذا لا يكذب، لو استطاع أن يعرض يفعل. كان أيوب السختياني وكذا إذا غلبته العذرة وبكى، فما يشعر الناس أنه يبكي، يقول قاتل الله الزكام وهكذا، يشعر أنه كان به زكام وهو باكي وينام وزوجته بجواره ولا تشعر به، وينام باكي من خشية الله سبحانه وتعالى ولا تشعر به زوجته. ولكن العجيب في هذا كله أنه مع حرصه على كتم هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى وصله إلينا إلى اليوم وخلده لنا إلى يوم القيامة. هذا شيء عجيب. والعكس من ذلك، من أراد رياء فالله سبحانه وتعالى يكبته ولا يعني يشهره. أيوب السختياني، إذا كان العبد يذكر الله ويحافظ على السنن ولكن يكون عنده إحساس أنه يصير عن الله، فهل معناه أن هذا في دينه تقصير؟ أنه إيش؟ إحساس أنه بعيد عن الله سبحانه، فهل معناه أن هذا في دينه تقصير؟ هذا يكثر من الاستغفار، هذا يكثر من الاستغفار. الاستغفار خاليا وبخشوع، الله سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا إن شاء الله تعالى. قال حدثناه محمد بن أبي عمر المكي، قال حدثنا عبد العزيز الدراردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الإنسان يحافظ على كلماته، لا يدري عياذا بالله قد يقول كلمة لواحد لأخ من أخوانه مسلم فتأتي البغضة له في قلب هذا، بل وتأتي البغضة من التدين كله، ويترك بسبب هذا، ويكون هذا السبب في صده عن سبيل الله وفي ردته عن الإسلام عياذا بالله. فلا يدري ما يلقي لهذه الكلمة بال، ولا كان يظن أنها تصل إلى هذا الحد. قد يغضب غضب مع أحد إخوانه يتكلم بكلمة فيكون سبب في ردته عن الإسلام عياذا بالله، فيهود بها في النار يقول لأنه هو المتسبب في هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بسيط بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير وإسحاق بن إبراهيم وابو كريم واللفظ لأبي كريم قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الله أكبر. انظروا إلى السلف في الإنكار على الأمراء والملوك كيف كان حالهم. قالوا ألا تدخل على عثمان فتكلمه وتنكر عليه بعض الأشياء، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني حتى إذا أردت أن أتكلم معه وأنصحه أذهب وأعلن ذلك على الملأ أني ذهبت وأني شجاع وتكلمت مع الأمراء ونصحته وأنه كذا. يا أخي أنا ذهبت وتكلمت معه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتتح على الناس أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه وأؤلب الناس على الحكام على المنابر والسب واللعن. هذه الطريقة السلفية يا أخوان في التعاون مع الأمراء الذين يتهمون العلماء والمشايخ أنهم لا يتكلمون مع الملوك والأمراء، وما يدريك هذا من سوء الظن ومن قلبك الذي قد امتلأ بالحقد والغل على أهل العلم، هذا من مرض قلبك. لماذا لا تحسن الظن بأهل العلم وأنهم أنكروا وبينوا ونصحوا، وأما الاستجابة هذا ليس إليهم. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هو بلغ ولم يعني يقصر، ولكن هل اتبعه أو لم يتبعه؟ هو ليس بحاكم على الحاكم، إنما هو ناصح فقط. فهنا جمع بين مصلحتين أو مصلحتي الإنكار وعدم الفتنة، فالإنكار على الملوك يكون سرا. هذه من فوائد هذا الحديث أن الإنكار على الملوك والأمراء يكون سرا، وأن العالم وأهل العلم لا يلزم من يعني لا يلزمهم أن يعلنوا بأنهم نصحوا وبينوا وفعلوا. بالعكس هذا من الرياء، ليقول للناس أنا الشجاع أنا الذي أتكلم في الحكام وأنا الذي أقول كلمة الحق وأنا هذا من الرياء عياذا بالله. وإلا لو كان صادقا يتخذ أسلم الطرق وأسهل الطرق إلى النصيحة وقبول النصيحة. تكلمنا في هذا نحن حديث أبي سعيد الخدري، هذا تكلمنا عليه بارك الله فيكم، وهو أنه إذا تعين عليه فعل هذا الحاكم المنكر أمامه، وخاصة إذا كان هذا المنكر منكر عام، بحيث إذا سكت العالم عليه ظن الناس أن هذا من الدين لأنه بدعة، قدم الصلاة الخطبة على الصلاة في العيد فجبذه وقال له، ثم مكانة هذا العالم من الناس يرجعون إليه بحيث أنه إذا سكت يعلم أنه سكت عن الحق ولا أحد ينكر، هذا يضيع هنا الأمر العصر الواجب، وتعين في هذه الحالة أن أمامه حصل. وأما إذا كان الحاكم قد عمل شيء أشياء بلغته فيذهب إليه ويأتيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة، لا يعني نرمي بأحاديث الإنكار على الحاكم سرا، ولا أيضا نترك الأمر بالمعروف إذا رأينا ذلك في نفس اللحظة نتكلم، يعني إذا كان هذا أمامه كما قال كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه. قال ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا يدل على عدم إطراء الأمراء والغلو فيهم. قال ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضرب أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع. وساق الحديث بمثله. نعم. لا ينكر ينكر لأنه هو مأمور بإنكار بطريقتين واجب عليه واجبين. الواجب الأول أن ينهى نفسه, الواجب الثاني أن ينهى غيره. فإن قصر في واحد وهو أن ينهى نفسه لا يقصر في الآخر, لكن هذا هو يؤاخذ على عدم إنكاره على نفسه بهذا. وآثم لهذا السبب لأنه بفعل بعدم إنكاره على نفسه وعدم رجوعه هو سيكون سببا في صد غيره عن الخير. قال هنا الإمام النووي حتى نصل لنفس الكلام الذي قلناه في الأمراء, قال فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه, وهذا كله إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. إذا كان أمامه ولا يمكن أن يصل إليه ويمكن أن يصل إليه فلا يضيع هذا الحق ولا يضيع هذا الأصل, يبين للناس. وأما إذا أمكنه الذهاب سرا أو إرسال الرسالة سرا فهذا هو الواجب الشرعي وهذا هو الأصل.
من فعل ذلك من السبب؟
إيش؟
وعظ المراء علني.
ما وعظ وإنما أنكر أو سعيد الخدري قلنا في خطبة العيد. نعم, لكن الأصل هو السر, الأصل أن يأتيه سرا ولينصح بينه وبينه. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه قال قال سالم سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين, وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار. قال حدثني محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته عطست أنا فلم تشمتني. قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. تفضل شيخ أذن.
Allah'a emanet olun.
السلام عليكم.